هل المرأة الحامل يجوز عليها الطلاق أي تطلق وهي حامل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذه مسألة تقع لبعض العامة، بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءه هذا الظن، وهو لا أصل له في كلام العلماء، ليس له أصل.
نعم.
بل الذي عليها أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق، هذا الإجماع من أهل العلم، ليس فيه خلاف. الحامل طلاقها إما سني وإما لا سنة ولا بدعة، فالحاصل أنه يقع عليها الطلاق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن عمر لما طلق امرأته في حيضها فأمره يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، قال ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فجعلها تطلق الحامل من جنس تطلق الطاهر التي لم تمس. فالحاصل أن طلاق الحامل أمر لا بأس به، بل هو سنة على الراجح، يعني طلاقها سني لا بدعي الحامل. وإنما الذي ينهى عن تطليقها حال وجودها بالصفة التي ننبه عليها الحيض والنفاس، فما دامت في حال الحيض والنفاس لا يجوز للمسلم يطلقها، لا يجوز زوجها يطلقها، بل يمسك حتى تطهر، ثم إذا شاء طلق وإن شاء أمسك.
نعم.
أما كون يطلقها وهي حائض أو نفساء فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، وكذلك إذا طلقها في طهر قد مسها فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
نعم.
في قوله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن العدتين، قال العلماء معناه طاهرات غير جماع، هذا ما تطلق العدة.
نعم.
يطلقها وهي طاهر لم يمسها، أو حبلاء قد ظهر حملها، هذا محل السنة.
نعم.
تطلق المرأة في حالين، إحداهما أن تكون حبلاء يعني حامل فطلاقها سني لا بدعي، الحال الثاني أن تكون طاهرا لم يمسها الزوج، قد طهرت من حيضها أو نفاسها قبل أن يمسها، فإن هذا الطلاق سني في هذه الحالة.
نعم.
أما البدعي فله ثلاث حالات، تطليق الحائض هذا واحدة، هذه واحدة، تطليق النفساء اثنتين، تطليق المرأة في حال طهرها بعد المسيس بعدما واجه معها، هذا بدعي لا ينبغي أن يقع، ينبغي للزوج أن يمسك عن الطلاق في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر قبل أن يمس يطلق.
نعم.
والحكمة في ذلك والله أعلم أن الشارع يريد عدم الطلاق ويرغب في بقاء النكاح لما فيه من الخير والمصالح.
نعم.
فلهذا ضيق الطريق إليه، فجعل المرأة في حال حيضها أو نفاسها أو طهر مسها فيه ليس محل الطلاق حتى يمسك، فلعل الحال تحسن بعد ذلك، ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق.
نعم.
ولا يطلقها إلا في إحدى حالين، إحداهما أن تكون حبلى، والثانية أن تكون في طهر لم يمسها فيه.
نعم.
وهي في هذه الحال في الغالب لا يطلقها لأنه يرغب فيها، فطهرت طيبة في جماعها، فإذا جمعها منع من طلاقها حتى تبقى معه، وكذلك الحبلى ليس فيها موانع من الجماع، هي صالحة للجماع في كل وقت، فلهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب، ولأنه يرجو هذا النتاج هذا الحمل، يكون يرجو أن يشاهده وأن يربيه، فحينئذ يحصل الامتناع من الطلاق.
نعم.
هذا من رحمة الله للعباد سبحانه وتعالى أن جعل الطلاق في هاتين الحالين، حالة الطهر وحالة من دون مسيس، وفي حالة الحبل حالة الحمل.
نعم.
حتى لا يطلقها، لأن إذا كان الطلاق في هاتين الحالين فالغالب أنه لا يقع الطلاق في هاتين الحالين.
نعم.
لأن بعد الطهر يشتاق إلى جماعها بعدما منع منها أيام في حال حيضها ونفاسها، يشتاق إلى جامعها، فإذا جامعها منع من طلاقها حتى تحيض مرة أخرى وتطهر. في الحقيقة أن المرأة إذا راعى الزوج هذا الأمر المشروع فإنه بذلك يقل الطلاق ويكثر الإمساك، والشارع يرغب في بقاء النكاح لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة، ولهذا كان الطلاق أبغض الحال إلى الله، أبغض الحال إلى الله الطلاق.
نعم.
لأنه يفرق بين الرجل وأهله ويسبب شيئا كثيرا من الأذى على الأولاد، والزوج أيضا قد يتأخر ما تزوج، والمرأة قد تأخر ما تزوجت بعد ذلك، فالحاصل أن الطلاق فيه مساوي، فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى أسباب بقاء النكاح ليبقى الرجل محافظا على زوجته مستفيدا منها، وتبقى المرأة كذلك في عصمة زوجها في هذه الأحوال التي بينا أنه لا يطلق فيها.
نعم.
حالة الحيض، حالة النفاس، حالة الطهر التي قد جمعها، حالة الطهر التي قد جمعها فيه، هذه الأحوال الثلاث لا يطلق فيها ولا يجوز له الطلاق فيها.
نعم.
وبهذا يقل الطلاق ويكثر الإمساك. وهذا من رحمة الله وإحسانه إلى عباده جل وعلا. نعم.